أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في قيام الأمارات مقام القط الموضوعي الطريقي، وذكرنا ثلاثة وجوه لإثبات قيام الأمارات مقام القط الموضوعي الطريقي. الوجه الأول ما ذكره المحق النائيني والسيد الخائي من أن الأمارة علم تعبدي بالواقع حسب مرتكز العقلاء المنظى من قبل الشارع، فيكون دليل اعتبار الأمارة حاكما على الخطاب الذي أخذ فيه العلم موضوعا للحكم. فأجبنا عن ذلك. الوجه الثاني ما ذكره السيد السيستاني من أن العلم في مصطلح الكتاب والسنة بمعنى البصيرة والوضوح لا الاعتقاد الجازم، فيشمل ما لو قام طريق معتبر على شيء فاتضح ذلك الشيء اتضاحا عرفيا فيقال أنت عالم به، لكن قلنا بأننا لا نجزم بذلك. الوجه الثالث ما ذكره السيد الخميني قدس سره من أن العلم في الخطابات الشرعية أو العرفية ظاهر في كونه مثالا لمطلق الطريق المعتبر. لا أنه استعمل في المعنى الأعم من العلم الوجداني أو قيام الطريق المعتبر، لا، بل العرف يستظهر أنه ذكر كمثال لمصداق من مصادق الطريق المعتبر، كما يقال رجل شك بين الثلاث والأربع، فإنه لم يستعمل في معنى الإنسان، ولكن العرف يعتبره مثالا للإنسان. واستشهد على ذلك بأن أغلب استنباطات الفقهاء كانت على أساس الطريق المعتبر وأخبار الثقات، فما دل على أن من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض، هل ترى يشمل من أفتى استنادا إلى أخبار الثقات؟ هذا الكلام إنصافا قريب إلى الذهن، إلا فيما كانت مناسبات الحكم والموضوع تأبى أن حمل لفظ العلم أو اليقين على المثالية، فإن المرتكز العرفي أن العلم إذا أخذ موضوعا لحكم فإنما يؤخذ بما هو طريق معتبر، فهذا الذي ذكره السيد الخميني قريب إلى الذهن، ويظهر ذلك من كلام الشيخ عبد الكريم الحائري قدس سره. الوجه الرابع ما ذكره صاحب الكفاية في حاشية الرسائل، فقال: إن لخطاب حجية الأمارة مدلولا مطابقيا ومدلولا التزاميا، أما مدلولها المطابقي هو تنزيل المؤدى منزلة الواقع، كأنه قال: ما قامت الأمارة على أنه خمران فهو خمران، أي جعلنا له الحرمة ظاهرا. فحينما تقوم الأمارة على كون هذا الماء خمرا فأنت تعلم بالخمر التنزيلي، لأن هذا الماء نزل منزلة الخمر، قامت الأمارة على أنه خمر، ودل دليل حجية الأمارة على تنزيل المؤدى منزلة الواقع، أي دل دليل حجية الأمارة على أن ما قامت الأمارة على أنه خمر فهو خمر، يعني هذا خمر تنزيلي، فأنت تعلم بالخمر التنزيلي. هنا يأتي دور المدلول الالتزامي، وهو أن العلم بالخمر التنزيلي منزل منزلة العلم بالخمر الحقيقي، فكل ما ثبت للعلم بالخمر الحقيقي من حكم شرعي فيثبت بهذا التنزيل الثاني، من يثبت لماذا؟ يثبت للعلم بالخمر التنزيلي. شيخنا الأستاذ قدس سره دافع عن هذه النظرية بناء على كون مفادي حجية الأمارة تنزيل المؤدى منزلة الواقع، فقال: لا نحتاج إلى تعبد ثان، يكفينا التعبد الأول، يكفينا تنزيل المؤدى منزلة الواقع، فبعد ذلك نحن نعلم بأن هذا خمر، فيثبت له حكم العلم بالخمر. وهذا لا يخلو عن غرابة، فإن التنزيل الأول جعلنا عالمين بالخمر التنزيلي، وظاهر الخطاب: إذا علمت بكون شيء خمرا فاجتنب عنه، هو العلم بالخمر الحقيقي، فما دام لم يكن هناك مدلول التزامي يدل على التنزيل الثاني، وهو تنزيل العلم بالخمر التنزيلي منزلة العلم بالخمر الحقيقي، وإسراء حكم العلم بالخمر الحقيقي إلى العلم بالخمر التنزيلي، فلا يفيد شيئا إلا في مجال المنجزية والمعذرية، وإلا فيا ترى هل قاعدة الطهارة التي هي من الأصول التنزيلية، أي مفادها تنزيل مشكوك الطهارة منزلة الطاهر الواقع. هل قاعدة الطهارة تجعلنا عالمين بالطهارة الواقعية؟ أبدا. قاعدة الطهارة تجعلنا عالمين بالطهارة الظاهرية التنزيلية. فإذا لا يتم ما قاله شيخنا الأستاذ من عدم الحاجة إلى هذا المدلول الالتزامي، بل نحتاج إليه. فهل ما ذكره صاحب الكفاية في حاشية الرسائل صحيح أم لا؟ هو في الكفاية أشكل عليه، فقال ما ذكرناه في حاشية الرسائل لا يخلو عن تكلف بل تعسف، أي دور. أنا قبل أن أوضح إشكال صاحب الكفاية على نفسه أقول هناك إشكال أهم لم يتعرض إليه في الكفاية، وهو أن تنزيل المؤدى منزلة الواقع مسلك الشيخ الأنصاري وليس مسلك صاحب الكفاية، فكيف اعتمد على مسلك لا يقبله في حجية الأمارة؟ صاحب الكفاية يرى أن حجية الأمارة بمعنى منجزيتها ومعذريتها، فأين تنزيل المؤدى منزلة الواقع؟ لكن نتنزل عن ذلك فنقول لعل صاحب الكفاية ذكر هذا الوجه جريا على مبنى أستاذه، ولعل مبنى أستاذه كان هو المشهور. جريا على هذا المبنى قال بأن مدلول حجية الأمارة تنزيل المؤدى منزلة الواقع، ثم قال مدلوله الالتزامي تنزيل العلم بالواقع التنزيلي منزلة العلم بالواقع الحقيقي، فيترتب عليه كل حكم يترتب على العلم بالواقع الحقيقي. نقول هو في الكفاية أشكل عليه وقال ما قلناه في حاشية الرسائل لا يخلو عن تكلف بل تعسف، فإنه مستلزم للدور. أما التكلف فهو أن هذا دعوى بلا دليل، كما لعله اتضح لكم قاعدة الطهارة تنزل مشكوك الطهارة منزلة الطاهر الواقعي، فأين المدلول الالتزامي في أن العلم بالطهارة الظاهرية التنزيلية منزل منزلة العلم بالطهارة الواقعية، وكل حكم ترتب على العلم بالطهارة الواقعية فيترتب على العلم بالطهارة التنزيلية والظاهرية، من أين هذا المدلول الالتزامي؟ من وين جبناه؟ دعوى بلا دليل، التكلف يعني دعوى بلا دليل، بالقوة يريد يطلع مدلول التزامي. هذا هو التكلف، وهذا إشكال تام نقبله. ثم قال بل لا يخلو من تعسف، ما هو مقصوده من التعسف؟ هو يقول إذا لم يكن للواقع أثر، الخمر لم يكن له أثر، وإنما الأثر الشرعي ثبت لماذا؟ للعلم بالخمر. فتنزيل الكون هذا الذي قام خبر الثقة على أنه خمر منزلة الخمر يتوقف على التنزيل الثاني، لأنه بدون التنزيل الثاني ليس له أثر. لولا التنزيل الثاني لم يكن أي أثر على تنزيل هذا المؤدى منزلة الخمر. شنو؟ هل للخمر أثر شرعي ترتبه على هذا المايع الذي قامت الأمارة على أنه خمر؟ ليس له أثر شرعي، فيتوقف تنزيل ما قامت الأمارة على أنه خمر منزلة الخمر على ثبوت أثر شرعي مترتب على التنزيل الثاني، لأنه بدون العلم بالخمر لا يترتب الأثر. فيتوقف تنزيل المؤدى منزلة الواقع على تنزيل العلم بالمؤدى منزلة العلم بالواقع، وتنزيل العلم بالمؤدى منزلة العلم بالواقع يتوقف على التنزيل الأول. لماذا؟ لأن التنزيل الثاني إنما يكون عرفيا، فيما إذا قلنا بأن العرف يرى أن العلم بالخمر التنزيلي منزل منزلة العلم بالخمر الحقيقي، فأخذ في موضوعه التنزيل الأول، فتوقف التنزيل الأول على التنزيل الثاني، لأنه بدونه ليس هناك حكم شرعي حتى ننزل المؤدى منزلة الواقع في هذا الحكم الشرعي. كما توقف التنزيل الثاني على التنزيل الأول لأنه أخذ في موضوعه العلم بالخمر التنزيلي، فلولا التنزيل الأول لم يكن هناك علم بالخمر التنزيلي. وهذا هو الدور. صاحب الكفاية دفع بعض الإشكالات على هذا الوجه الذي ذكره. من جملة تلك الإشكالات على ما ذكره في حاشية الرسائل أنه جمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي، لأنك حينما تقول ما قامت الأمارة على أنه خمر فهو خمر، إذا أردت أن تنزل خبر الثقة منزلة العلم في منجزيته ومعذريته تنظر إلى الأمارة، إلى خبر الثقة وإلى العلم نظرا استقلاليا، ولكن بناء على تنزيل المؤدى منزلة الواقع تريد أن تنزل مؤدى الأمارة، أي ما قامت الأمارة على أنه خمر منزلة الخمر ظاهرا، يعني
يعني حينما تقول الأمارة علم بالواقع تنظر إلى الأمارة نظرا عاليا، من خلالها تنظر إلى مؤداها، وتنظر إلى العلم نظرا عاليا، أي تنظر إلى متعلق العلم، وتريد أن تنزل مؤدى الأمارة منزلة متعلق العلم، فهذا نظر آلي. حينما تريد أن تسري حكم الخمر إلى ما قامت الأمارة على أنه خمر إسراء ظاهريا حتى يصير حكم ظاهري، تنظر إلى الأمارة وإلى العلم نظر آلي، ولكن حينما تريد أن تجعل حكما مترتبا على نفس العلم لا على الواقع المتعلق للعلم، تريد أن تجعل أثرا شرعيا مترتبا على نفس العلم لنفس الأمارة، تنظر إلى الأمارة والعلم نظرا استقلاليا لكي ترتب أثر العلم الموضوعي على الأمارة. ففي خطاب واحد كيف يمكن الجمع بين لحاظ آلي ولحاظ استقلالي لشيء واحد؟ صاحب الكفاية دفع هذا الإشكال، أجاب عن هذا الإشكال ببيانه، قال أنا لم أجعل كلا اللحاظين مدلولا مطابقيا لخطاب واحد، جعلت اللحاظ الآلي مدلول مطابقي لخطاب حجية خبر الثقة. في الخطاب في المدلول المطابقي المولى ينظر إلى الأمارة نظرا عاليا، ينظر إلى العلم نظرا عاليا، ويريد أن يثبت أثر متعلق العلم لمؤدى الأمارة إثباتا ظاهريا بغرض المنجزية والمعذرية. واللحاظ الاستقلالي ليس في هذا المدلول المطابق أبدا، المدلول الالتزامي هو الذي يفيد ما يكون لحاظ العلم والأمارة فيه لحاظا استقلاليا، فكأن هناك خطابين لوحظ في أحدهما الأمارة والعلم لحاظا آليا وهو الخطاب المطابقي، والخطاب الثاني خطاب التزامي لوحظ فيه الأمارة والعلم لحاظا استقلاليا. فهذا الإشكال أجاب عنه صاحب الكفاية، ولكن بقي إشكال التزم به في الكفاية، ولأجله تراجع عن موقفه في حاشية الرسائل فقال الالتزام بهذا المدلول الالتزامي لا يخلو عن تكلف بل تعسف. قلنا بأن ما قاله بالنسبة إلى التكلف نقبله، وأما ما ذكره بالنسبة إلى التعسف أي الإلزام للدور فلا بد من التأمل فيه في ليلة قادمة، والحمد لله رب العالمين.